هذا الشهوة العظيم والمجيد والعزيز، شهوة الله، شهوة التوبة والإنابة والرحمة والمغفرة. وكما قلت في إفطار سابق لهيئة دعم المقاومة في النبطية، أنني في هذه الليالي أود أن أتحدث إليكم وإلى كل المستمعين وإلى كل المشاهدين في مدخل رمضاني، وأعبر من خلاله إلى ما يعني ساحتنا على مستوى لبنان وعلى المستوى على مستوى المنطقة. واليوم أنا أود أن أتعرض بعد المدخل إلى الموضوع المذهبي في لبنان ومسألة المقاومة، وهو موضوع بالتأكيد حساس ويحتاج إلى كلام دقيق وواضح ومسؤول لكي نحدد كيف نستطيع أن نتجاوز هذه المسألة وهذه المحنة التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد في معرض بعض توصيفه لأحداث يوم القيامة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني يوم ترون زلزلة الساعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ونحن نعرف أن أعز ما على المرضعة هو رضيعها. وتضع كل ذات حمل حملها وهي الحريصة على حملها، وترى الناس سكارى من هول تلك الزلزلة وتلك الأحداث، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، مقطع من الخطبة الذي سأحتاجه كشاهد في كلمتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل الأقدام، ومن خفف فيكم شره ومن خفف فيه شره كفى الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحما قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. أيها الإخوة الكرام، كلنا يعلم أن المهمة الرئيسية لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منذ آدم إلى خاتمهم سيد النبيين كان هداية الناس. المهمة الرئيسية كانت هداية الناس وتعريف الناس بالحق وهداية الناس إلى الله، إلى جانب تربيتهم وتزكيتهم وتطهيرهم من الذنوب والآثام والخطايا والأخلاق السيئة. والعنوان الأكبر كان عنوان الظلم الذي يمتد من الساحة الفردية إلى الساحة البشرية العامة. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في تربيتهم وتزكيتهم وتطهيرهم للناس كانوا يركزون على مجموعة عوامل وعناوين، ولكن دائما كان في مقدمتها ومن أهمها الحديث عن عالم الآخرة وإلفات الناس وتنبيههم أن هناك يوم قيامة، وأن هناك عالما آخر، وأن هناك يوما آخر، وأن الحياة لا تقف عند حدود هذه الدنيا التي يفنى فيها الإنسان وكل من عليها فان، وإنما هناك عالم آخر ويوم قيامة يحشر فيه الناس جميعا، كبيرهم والصغير، غنيهم والفقير، عزيزهم والحقير، أيا كان، إن كل البشر سيحشرون منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة في أرض واحدة، في صحراء واحدة، سمتها الروايات الشريفة صحراء المحشر. وسيقف الناس هناك على صعيد واحد وبثوب واحد ومظهر واحد، لا يميزهم لا حسب ولا نسب، في انتظار حساب الله العادل، وفي انتظار الكتب التي توزع على كل فرد فرد منهم، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. عندما يذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك المشهد وذلك الوقوف الكبير والمهول والطويل بين يدي الله سبحانه وتعالى، هم يركزون جانبا عقائديا في الإنسان، ولكنهم يدفعونه إلى العمل، إلى تزكية نفسه، إلى تطهير روحه، إلى تصحيح سلوكه، وإلى الاستعداد لذلك اليوم ولذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل. هذا موجود في كلمات الأنبياء، في الكتب السماوية، وفي القرآن الكريم الكثير الكثير من الآيات التي تتحدث عن مشاهد يوم القيامة ومجريات وأحداث يوم القيامة والحساب والكتاب والثواب والعقاب والجنة والنار وكل ما يرتبط بذلك اليوم المصيري النهائي الأبدي بالنسبة للإنسان. هدف هذا التذكير هو أن يتنبه الإنسان ليصحح طالما أنه في الدنيا، وليتوب ولينوب وليرجع وليتخذ الموقع الصحيح الذي فيه خير دنياه وخير آخرته. في المفاهيم النبوية وفي الديانات السماوية لا يمكن فصل الآخرة عن الدنيا، ولا يمكن فصل الدنيا عن الآخرة. الآخرة أيها الإخوة الكرام هي حصيلة دنيانا، آخرة كل واحد منا هي نتاج دنياه وما فعل في دنياه. وقد ورد في الأحاديث أن الدنيا مزرعة الآخرة، هنا تزرع وهناك تحصد، هنا تعمل وهناك تواجه نتيجة العمل وثمرة العمل ونفس العمل. دنياك آخرتك مرهونة بدنياك وما تقدم عليه في هذه الدنيا. في التربية النبوية الآخرة والدنيا يتوجه إليهما في محضر واحد وفي ساحة واحدة، ويرتبط العمل هنا بالنتيجة هناك. لكن شهر رمضان المبارك هو شهر خاص وفرصة إلهية خاصة جدا، وهي من منح الله سبحانه وتعالى لعباده في هذه الدنيا، من منحه العظيمة ومننه الكبيرة. وشهر رمضان صلته بالآخرة أقوى من أي زمن آخر من جهتين. الجهة الأولى أن شهر رمضان المبارك تتاح فيه الفرصة للتوبة، وتقبل فيه الإنابة، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، ويستقبل فيه عباد الله إلى ضيافة الله فيطلبون، والله الأكرم والأجود هو الذي يكرم ضيفه ويجود عليه في كل ما يطلب. ومن جملة ما يطلبه الضيف في شهر رمضان غفران الذنوب والعتق من النار. ومن جهة أخرى لأن الأعمال الصالحة والحسنة في شهر رمضان المبارك يتعاظم أجرها وثوابها ويكبر. ولذلك لو عدنا إلى كلمة رسول صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن العمل في شهر رمضان له نتائج استثنائية. من حسن منكم في هذا الشهوة خلقه كان له جواز على الصراط، من خفف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، من أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. حتى العمل الصغير، العمل الصالح ولو كان عملا متواضعا في شهر رمضان ينظر إليه وإلى نتائجه نظرة استثنائية وخاصة في حسابات يوم القيامة. من هنا هذا الشهر هو فرصة إلهية يجب أن نغتنمها جميعا فيما فيه خير آخرتنا وخير دنيانا. أيها الإخوة الكرام، دائما كانت المسألة المركزية في التربية النبوية هي مسألة الآخرة والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا بطبيعة الحال يرتب توجيه الإنسان وتربيته ليتعلق قلبه بالله وما عند الله سبحانه وتعالى، لأن ما عند الله باق، ما عند الله خالد، ما عند الله أبدي. أما هذه الدنيا والتعلق بهذه الدنيا هو تعلق بالفاني بالزائل. هذه الثقافة ترتب ثقافة أخرى، من لوازمها ثقافة أخرى هي ثقافة القيام بالواجب بما أمر الله به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، وهذا هو ما يسمى التقوى. عندما يأتي في بداية الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه هي اللازم الطبيعي لكل هذه المعرفة، لكل هذا الإيمان، لكل هذا اليقين، أن يصل الإنسان إلى المرحلة التي يؤدي فيها واجبه ويجتنب فيها نهي الله ويلتزم فيها أمر الله سبحانه وتعالى. نحن هنا في لبنان بعد هذا المدخل الرمضاني المختصر والسريع، نحن في لبنان في حركتنا الإيمانية الجهادية التي نتشرف بالانتساب إليها في حزب الله، نحمل هذه الثقافة، هذه الخلفية الإيمانية والفكرية. نحن نتطلع إلى الله وإلى ما عند الله سبحانه وتعالى، نربي أنفسنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا والناس من حولنا الذين يمكن أن نخاطبهم أو نؤثر بهم على هذا المعنى، وأن سعادة الإنسان هي في تلك الدار. كما أكون حريصا على كرامة الإنسان في الدنيا، على عزة الإنسان في الدنيا، على أن لا يجوع جائع، وعلى أن لا يكون هناك مظلوم أو محروم أو معذب في هذه الدنيا والحياة كلها محدودة وفانية، الأولى بنا أن نحرص على آخرة الناس، على حياتهم الأبدية التي يجب أن تحكمها السعادة ورضوان في جوار الله وأنبياء الله سبحانه وتعالى. بهذه الخلفية أيضا نتحرك عندما نقوم بعمل، عندما نجتنب أمرا ما، عندما نتخذ موقفا، عندما نمضي في سلوك، نحرص وندعي أننا نحرص، نحن لسنا معصومين، لكن نحرص وندعي أننا نحرص على أن يكون عملنا فيه رضا لله سبحانه وتعالى، وفيه صلاح لآخرتنا، وبذلك يكون صلاح دنيانا ودنيا الناس من حولنا. وبهذه الخلفية أيضا انطلقت المقاومة في لبنان، مقاومة حزب الله، المقاومة الإسلامية بالتحديد، ومعها فصائل أخرى من المقاومة تشترك معنا في هذه الخلفية الثقافية والإيمانية. بالدرجة الأولى هذه كانت خلفية الانطلاقة، عندما أعلن الإمام القائد السيد موسى الصدر حركة المقاومة في لبنان في بداية السبعينات كان ينطلق من هذه الخلفية الإيمانية. في عام 1982 عندما اجتاح العدو الصهيوني لبنان واحتل جزءا كبيرا من أرضنا وصولا إلى العاصمة بيروت، إلى الجبل، إلى البقاع الغربي وراشية وجزء من البقاع الأوسط، وكان بقية لبنان في دائرة تهديد بالاحتلال الصهيوني، قام شباب ليقاتلوا الاحتلال، ما هو الذي فرض هذا الموقع وهذا الموقف؟ بالدرجة الأولى الواجب الديني، يضاف إليه الواجب الوطني، الواجب الأخلاقي، ولكن للحقيقة أقول أن الواجب الديني كان الأقوى وكان الأفعل وكان الأشد تأثيرا في أن ينطلق شباب في زهرة الشباب ليقاتلوا ويقتلوا ويستشهدوا ويغادروا حياتهم العادية الطبيعية ليعيشوا في الجبال والوديان والكهوف ويتحملوا شظف العيش، لأنهم كانوا يعتبرون أنهم يؤدون واجبهم أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا نقاش فيه ولا جدال في إجماع فقهاء المسلمين، وهذا موجود في الكتب الفقهية وفيما نسميه في أدبياتنا نحن بالوسائل العملية لمراجع التقليد فتوى واضحة: إذا غزا بلاد المسلمين غاز جاز قتاله بل وجب، هكذا يقول الفقهاء، جاز قتاله بل وجب، ولا يحتاج ذلك إلى إذن الإمام، سواء كنا نتحدث عن الإمام معصوم أو عن حاكم بلاد المسلمين يعني السلطة السياسية، لا يحتاج إلى إذن الإمام أو نائبه الخاص أو نائبه العام، لا يحتاج إلى إذن من أحد. عندما تتعرض أرض وشعب للاحتلال وللمهانة، من واجب أبناء هذا الشعب أن يحملوا السلاح ليقاتلوا الاحتلال، وليسوا بحاجة إلى إذن من أحد ولا إلى إجازة من أحد. بهذه الخلفية الإيمانية انطلقت مقاومتنا، وهكذا نستطيع أن نفسر كيف مضى شباب كثيرون من البقاع من بعلبك الهرمل ليقاتلوا، وقواهم هم ليست تحت الاحتلال، ليقاتلوا من أجل تحرير بيروت أو الجبل أو صيدا وصور والنبطية ومشغرة وراشية ومرجعيون وحاصبية والطيب وبنت جبيل والناقورة وغيرها، لأن الدافع هنا العامل الأساس هو هذا العامل الإيماني. هكذا نستطيع أن نفهم لماذا قضى الكثير من شباب منطقتكم المقاومة المجاهدة زهرة شبابهم في محاور المقاومة وقدمت أعدادا كبيرة من الشهداء. هكذا نستطيع أن نفهم كيف يغادر قائدنا وأستاذنا السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه حوزته ومدينته وصلاة جمعته وموقعه المريح في البقاع لينتقل في الجنوب في سيارته من قرية إلى قرية ومن موقع إلى موقع ومن محور إلى محور، ثم يختم الله له بالشهادة وبالعاقبة الحسنة وبأعظم ما يمكن أن يتطلع إليه أولياء الله سبحانه وتعالى، وهو القتل على يدي أعداء الله عز وجل. هنا نستطيع أن نفهم لماذا تحملت هذه المنطقة الشريفة مع المقاومة وإلى جانب المقاومة كل ما تحملته خلال كل السنوات الماضية دون أن يظهر منها تردد أو ندم أو تحسر، بل كانت تعتبر أنها تقوم بواجبها وتفخر بأنها كانت تقوم بهذا الواجب وما زالت تقوم بهذا الواجب. وبهذه الخلفية أيضا أيها الإخوة الكرام استمرت المقاومة إلى اليوم، وتملك الديناميكية والقدرة الذاتية والعامل الذاتي والدافع الذاتي لتستمر وتبقى. ولذلك تجدون أن هذه المقاومة لا تهوم، لا تشيخ، لا تتعب، لا تهن، لأنها موصولة في روحها بذاك المنبع الخالد، ولأنها متصلة بخلفيتها ونيتها وطموحها وآمالها وفيما تطلب من ثواب وأجر ودرجة ومكانة بخالق هذا الوجود، ولذلك هي تجدد شبابها دائما، فلا شيخوخة ولا هرم في مقاومة منطلقة من الإيمان ومتصلة بمنبع هذا الإيمان الصافي. ولذلك يأس الذين يتآمرون على المقاومة على طول الخط من إمكانية إيقافها، وفشلت كل الوسائل، قتلوا القادة، حوضوا عليها، حاصروها، اتهموها، وكل ذلك لم يجدي نفعا. اليوم ينظر إلى هذه المقاومة كما كان في الماضي، ليس كعلى يعني ليس من جهة وجودها المادي الحسي فقط، وإنما من زاوية تأثيرها وقدرتها على استنهاض الشارع واستنهاض شعوب هذه الأمة، وتركيز ثقافة مقاومة مجاهدة واضحة مميزة في الصراع العربي الإسرائيلي، ينظر على أنها تهديد دائم، ولذلك كانت دائما في دائرة الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي وكل من يعين الأمريكي الإسرائيلي في منطقتنا وفي بلادنا. هذه المقاومة، اللهم ننفوت شوي، بدنا نحكي مريحين أكثر، يعني كنت أنا عم حاول عجل لاستفيد من الوقت، لأنه عندي شوية سرد، صحيح هو سرد وتذكير، ولكن أنا بدي أوصل فيه لمحصلة ولنتيجة. عندما كانوا يعجزون عن النيل من المقاومة كانوا يسعون دائما إلى تشويهها واتهامها. بالخطاب السابق أنا حكيت عن موضوع الاحتكار، حاولوا كثيرا أن يقولوا هذه مقاومة سورية، هذه مقاومة إيرانية، لكن من جملة، وهذا موضوع حديث الليلة، من جملة استهداف المقاومة هو محاولة تكريس الطابع المذهبي والطائفي لهذه المقاومة، واعتبار أن هذه المقاومة تستهدف أتباع المذاهب الأخرى والطوائف الأخرى. هذا الأمر لم يبدأ الآن في السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولات في الستينات، عندما إذا تذكرون يعني من سنة 90 وللألفين كان الخط البياني للمقاومة متصاعدا. طبعا كانت هناك ظروف، من جملتها اتفاق الطائف، الاستقرار الداخلي، توقف الحرب الأهلية، تمركز كل الجهود باتجاه المقاومة، هناك مجموعة عوامل ساعدت على أن يكون الخط البياني لحركة المقاومة وعمليات المقاومة من 90 لـ2000 خطا تصاعديا. بالتسعينات بلشت هاي المقاومة يسطع نورها في العالمين العربي والإسلامي، وصار الناس في العالمين العربي والإسلامي وفي لبنان طبعا بالتأكيد لأنه موجودين بالبلد يتابعوا أخبار مقاومين في جنوب لبنان ينفذون عمليات النوعية، ينفذون عمليات استشهادية، يذلون الصهاينة، يفرضون عليهم إخلاء مناطق وإخلاء مواقع، وهذا طبعا كان له تأثيره المعنوي والنفسي والثقافي الكبير في العالمين العربي والإسلامي. من هنيك بلش التأسيس لموقع المقاومة اللبنانية في العالمين العربي والإسلامي. بلبنان ما انحكت هاي اللغة، لأن السنة في لبنان ما كان عندهم مشكلة مع المقاومة، لكن في العالم العربي بعض وسائل الإعلام العربية التي تخدم السياسات الأمريكية في المنطقة، جزء كبير من الفضائيات العربية تتذكروا بأواخر التسعينات كثرة الفضائيات، بعض الصحف العربية الواسعة الانتشار عندما تتحدث عن عمليات المقاومة في لبنان قبل عام 2000 ما كانوا يقولوا قامت المقاومة اللبنانية أو المقاومة الإسلامية في لبنان أو مقاتلو حزب الله اللبناني بالعمليات الفلانية، كانوا يقولوا بالضبط قام حزب الله الشيعي الموالي لإيران بالعملية الفلانية. وكل أودى فيكم ترجعوا الأرشيف هاي الأدبيات التي كانت مستخدمة. طبعا هذا ما كان كثير منعكس علينا بلبنان لأنه ما كان ينوقف عنده، طالما الوضع الداخلي اللبناني وخصوصا في الإطار الشيعي السني كان وضع سليم ومعقول فيما بين الشيعة والسنة وفي المناخ العام اللبناني. طيب ليش الإصرار وقتها انه ما بنقول مقاومة، بنقول حزب الله. طيب قول حزب الله اللبناني، لا حزب الله الشيعي الموالي لإيران، لانه كان الهدف انه يحطوا حاجزين بيننا وبين العالم العربي. الحاجز الاول حاجز مذهبي، القول لشعوب العالم العربي واغلبهم من اخواننا السنة ان هؤلاء شيعة ما لكم خصة فيهم. وثانيا ان هؤلاء اصدقاء الفرس وانتم عرب، يعني استخدام الحاجز المذهبي واستخدام الحاجز القومي. لكن هذا الأمر لم يجدي نفعا في ذلك الحين. لما وصلنا لعام 2000 وانتصرت المقاومة ذاك الانتصار التاريخي الباهر الذي ترك صداه في العالمين العربي والإسلامي ودخل إلى قلوب كل العرب وكل المسلمين وقابلوه باعتزاز وافتخار، وأثبتت المقاومة وأثبت حزب الله بالخطاب وبالممارسة قبلها ويومها وبعدها أنه صحيح نحن حركة إسلامية، نحن حركة دينية، نحن حركة مؤمنين مصلين صائمين، نحج إلى بيت الله الحرام، نلتزم الأحكام الإلهية الشرعية، ولكننا لسنا مذهبيين ولسنا طائفيين. ومن موقع التزامنا الإيماني والدين الأصيل نحن وطنيون من الدرجة الأولى وقوميون من الدرجة الأولى. لذلك حتى اليوم في ناس بيتهمونا بلبنان أن حزب الله يحمل مسائل الأمة ويريد أن يحمل قضايا الأمة للبنان الصغير. حتى هذه الفضيلة هي تهمة في لبنان من قبل بعض اللبنانيين. في ذلك الوقت هذا سقط، بالعكس صاروا يقولوا حزب الله اللبناني، ما عادش ناس بيقولوا حزب الله الشيعي الموالي لإيران. طيب قطعنا هذيك المرحلة، دخلنا مرحلة ما بعد 2000، وكان لهذا الانتصار تداعيات كبيرة ومهمة، وفي مقدمها انطلاقة انتفاضة جهادية كبرى في فلسطين المحتلة. وكنا على صلة بهذه الانتفاضة في موقعنا السياسي والإعلامي والنفسي والمعنوي والميداني والمادي، وهذا أمر يعرفه العدو والصديق ولا نبرأ منه بل نفخر به في الدنيا والآخرة. وتجاوزنا كما قلت تلك المرحلة. مع ذلك البعض قال في ذلك الوقت أن هذا الانتصار هو ليس انتصارا وإنما هو لعبة، وأن هناك اتفاق إسرائيلي أمريكي، أنا بحكي عن انتصار 25 أيار 2000، أن هناك اتفاق أمريكي إسرائيلي إيراني سوري مع حزب الله لإعطاء إنجاز لحزب الله وتقديم كأن إسرائيل هزمت في الجنوب لتعزيز موقعية حزب الله وسوريا وإيران في المنطقة. طبعا كلام سخيف لا يمكن أن يقبل به عاقل ولا يمكن أن يردده إلا حاقد. يعني إسرائيل قبلت 25 أيار تطلع مهزومة مذلولة مدحورة تترك عملاء بالشارع ويحصل ذاك التصدع في داخل كيان ويؤسس هذا الانتفاضة بس قال كرمال شو مشان يصير لنا مكاني بلبنان، شو هالحكي هذا؟ لكن قيل في دائرة معينة. لكن هلأ جاي الأسوأ لما حنحكي عن حرب تموز بعد شوي. طيب وصلنا العام 2005 وهذا الموضوع مش مطروح، أن المقاومة تستهدف أحدا في الداخل وأن سلاح المقاومة يستهدف أحدا في الداخل، والجو بالبلد أنه هاي المقاومة حررت الأرض، ولما انتصرت قالت للبنانيين هذا ليس انتصار حزب وليس انتصار حركة وليس انتصار طائفة وليس انتصار المسلمين على المسيحيين أو بمعزل عن المسيحيين، هذا انتصار كل الشعب اللبناني، انتصار كل الوطن كل الأمة وكل العرب، ولم تطالب أزاء انتصارها بأي شيء على الإطلاق. في أجواء 2005 كان الحادث الزلزال اغتيال رئيس شهيد وفيق الحريري 14 باط 2005. طيب بلش مناخ جديد بالبلد، بلش طبعا كلام وخروج القوات السورية من لبنان. في أفرقاء وضعوا موضوع المقاومة نصب عيونهم، وأنه خلاص هذا موضوع المقاومة انتهينا، مزارع شبعة لبنانية مش لبنانية، الأسرى بالسجون ما بيعنوا الناس شيء إلى آخره، وكبتوا هذيك المرحلة كلها منش نضيع وقت. لكن بشكل رئيسي باعتبار قيام التحالف الرباعي في انتخابات 2005 لم يتم إثارة هذا الأمر لا في الوسط السني اللبناني ولا في وسط الوسط الدرزي اللبناني، وإنما تم إثارة هذا الأمر بشكل كبير في الوسط المسيحي اللبناني. وحاول بعض القادة المسيحيين تصوير سلاح المقاومة أنه تهديد للوجود المسيحي في لبنان، واشتغلوا إعلاميا وخارجيا على هذا الموضوع بقوة، وما زال البعض يعمل على هذه المقولة. طبعا نحن حاولنا، وبكل صراحة قبل 2005 ما كنا كتير نشعر بمسؤولية أنه يجب أن نعمل في الداخل وأن نتواصل في الداخل وأن نتكلم مع الجميع في الداخل، لم يكن هناك خطورة من هذا النوع على المقاومة. لكن بعد التحولات الداخلية والإقليمية نحن ذهبنا وانفتحنا على الجميع وبادرنا باتجاه الجميع في الساحة المسيحية. أحكي عن المسيحي لأوصل بعد شوي على السني، وبادرنا باتجاه الجميع من غبطة البطرك في بكركي إلى بقية المقامات الدينية، المواقع السياسية، الأحزاب والتيارات السياسية الصغيرة والكبيرة. ما كنا نبحث عن الأحجام، لأن نحن طلاب تواصل وطلاب وحدة وطنية وطلاب تعايش وطلاب عيش مشترك، بل طلاب عيش واحد. انفتحنا على الجميع، وبعض القوى السياسية المسيحية التي كنا على خصومة قديمة معها تحالفنا معها بشكل أو بآخر في الانتخابات، وكان لها نواب في المجلس النيابي بأصواتنا، وواصلنا العمل بالرغم من الخصومة الانتخابية التي نشأت لأسباب معينة عام 2005 مع التيار الوطني الحر والعماد عون. وصلنا العمل وساعد عليه قادة مسيحيون مخلصون، نحن على علاقة قديمة معهم في مختلف المناطق. تم التوصل إلى التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر. المساعي وصلت بالبداية إلى تقارب، أنتجت فيما بعد تفاهم. وقلنا ذلك اليوم، والآن أعيد وأذكر لحساسية الوضع اليوم، أن هذا لم يكن تفاهما لا في وجه الطوائف الأخرى ولا في وجه القوى السياسية الأخرى، لأنه عندما عقدنا أو وقعنا التفاهم مع التيار الوطني الحر كنا على تحالف انتخابي وسياسي مع تيار المستقبل ومع الحزب التقدمي الاشتراكي، وكنا سويا وزراء في حكومة دولة رئيس فؤاد السنيورة، ونعمل سويا في إطار الحكومة. إذا لم يكن الانفتاح باتجاه تيار مسيحي واسع وكبير يستهدف طوائف أخرى أو أحزاب وقوى سياسية أخرى على الإطلاق، وإنما كان هدفه الحقيقي والواقعي هو المزيد من التواصل بين اللبنانيين والفئات اللبنانية وشرائح المجتمع اللبناني. هذا التفاهم بيننا الذي صحيح وقعه حزب الله والتيار الوطني الحر، ولكنه انعكس على ساحة واسعة جدا من الحلفاء والأصدقاء في حركة أمل وبقية القوى السياسية والوطنية، وعبر عن نفسه لاحقا في إطار المعارضة. هذا التفاهم أسس كما كان يقول جنرال عون لسلام بين المواطنين، سلام داخلي بين المواطنين، أهل القرى، أهل الضياع، العيال، الأحياء. إلى أن وصلنا إلى مرحلة الحرب. طبعا هذا المناخ لما في قيادات مسيحية كبرى ومواقع سياسية مسيحية ودينية مسيحية متنوعة بدأت من خلال الحوار والتواصل تكتشف أن المقاومة في لبنان لا تستهدف المسيحيين، وأن سلاحها لا يستهدف المسيحيين، وقدمنا عناصر طمأنة عديدة، وأثبتنا إلى اليوم صدقيتنا ومصداقيتنا فيما نعد وفيما نلتزم وفيما نتعاهد عليه، هذا أحدث جو كبير من الطمأنينة. واليوم صراخ بعض القادة المسيحيين في 14 آذار لا يستطيع أن يغير من حقيقة الموقف شيئا على المستوى الوطني وعلى المستوى المسيحي الداخلي، لأن هذا الصراخ ليس لمصلحة وطنية، هذا يخدم الهدف. أنا ما عم بتهم ولا عم خون ولا مسألة واضحة، الإسرائيلي عم بيقول بدنا ننزع هذا السلاح، في ناس هون بالبلد عم بيطالبوا بنزع السلاح، أنا عم أقول من حيث يعلمون أو لا يعلمون يخدم الهدف الإسرائيلي المعلن. لكن أستطيع الادعاء أنه بدرجة عالية جدا وكبيرة جدا تجاوزنا مسألة أن المقاومة تستهدف المسيحيين، وهي التي أثبتت قبل العام 2000 في المقاومة، وأثبتت عند تحرير منطقة جزين من خلال سلوكها وأدائها، وأثبتت عند تحرير الشريط الحدودي وكيفية تعاطيها ليس مع أهلها وإنما مع العملاء، أن لا تستهدف أحدا لا مسيحي ولا مسلم، وإنما هي مقاومة للدفاع عن المسلمين والمسيحيين. بنسبة كبيرة جدا نحن تجاوزنا هذا الأمر على المستوى الوطني. طيب جاءت الحرب، حرب تموز، هلا بمعزل انه سببها عملية الأسر ومش سببها عملية الأسر، هذا موضوع حكينا فيه كتير وما بدي عيده هلا، لكن قبل بكم يوم نحن كنا قاعدين على طاولة الحوار الوطني ومنفتحين وعم نحاور، وقبل باسبوع كنت انا عرضت الاستراتيجية الدفاعية من وجهة نظر حزب الله، وبعدها باسبوع اجت الاطراف الثانية لتناقش هالاستراتيجية، وبعد اخر جلسة يعني قبل الحرب ب 12 تموز، يعني على ما اذكر 6 تموز 7 تموز، كان رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري عندنا في الامانة العامة، وجلس انا واياه لساعات وكنا نتواصل ونتكلم وننسق، وكان موضوع الجلسة ماذا سنتحدث في جلسة الحوار المقبلة، لأن النائب سعد الحريري في تلك الجلسة وعدني بأن يعمل لدى حلفائه على تدوير الزوايا وتلطيف الجو وتأجيل البحث ولو لمدة 3 أشهر ليمر صيف معقول في ذلك الحين. إذا لم نكن نحن على قطيعة مع تيار المستقبل، ولم نكن على قطيعة مع دار الفتوى ومع سماحة المفتي، ولم نكن هناك على قطيعة مع أحد من إخواننا السنة في لبنان، وكانت لنا علاقات واسعة حتى ما يسمى ما سمي لاحقا بسنة المعارضة، بمعزل عن العناوين، يعني علماء أو حركات أو أحزاب أو جماعات أو جمعيات، هم ليسوا حالات طارئة في الوسط السني، هم بيوتات تاريخية، هم أحزاب تاريخية، هم شخصيات معروفة على المستوى الوطني وعلى المستوى السني، ونحن لم نصطنع ولم نخترع أي وجود في الساحة السنية ليتحدث أحد هنا أو هناك عن اختراق حزب الله في الوسط السني. هناك مجموعات وشخصيات وقيادات وبيوتات وأحزاب وحركات سنية عريقة معروفة بوطنيتها ومواقعها ومواقفها، ونحن على علاقة مع كثير من هذه المواقع منذ سنوات طويلة جدا، وكنا نصر على هذه المروحة الواسعة من الانفتاح كما فعلنا في الساحة المسيحية فعلنا في الساحة السنية. وإلى عشية 12 تموز ما كان في مناخ سلبي بالمعنى السلبي، نعم كان التوتر قد بدأه في الحقيقة النائب وليد جنبلاط بسبب موقفنا من سوريا، وهو يقول هذا علنا، وأن خلافه معنا بدأ لأنه كان يريد منا موقف من سوريا، من النظام في سوريا. نحن لم نستجب لأنه لم تتوفر لدينا أدلة مقنعة وغير مقنعة أيضا، لم تتوفر أي أدلة، لم نرى سوى اتهامات، وحتى الضباط 4 الذين ما زالوا في السجن، أنا لا أقول لكم اليوم حاكموهم فإن أدمتموهم أطلقوا سراحهم، أنا أقول لكم أطلقوا سراحهم لأنه لم يثبت عليهم لديكم أي شبهة وأي تهمة خلال كل سنوات الاعتقال. كان مطلوب منا موقف، رفضنا أن ندخل في هذه المعمعة وفي هذه المعركة ونحن نشاهد حركة وحراك إقليمي ودولي يستهدف أنظمة في المنطقة. نعم بدأ التوتر مع حزب الاشتراكي وقتها، ولكن مع النائب سعد الحريري وتيار المستقبل ورئيس الحكومة ما كان في توتر، بالعكس كان النائب سعد الحريري عم يلعب حلقة الوصل، وكنا على هامش طاولة الحوار ونعمل جلسات جانبية، ولطالما تناقشنا بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية أنا وياه ثنائيا أو أنا وياه ودولة الرئيس نبيه بري ثلاثيا. إلى أيام من قبل الحرب حصلت الحرب، هنا نعم بدأ التوتر السياسي بيننا وبين تيار المستقبل. هلا مش هيحكي عن بقية قوى 14 آذار لأنه مش هني موضوع النقاش. بدأ التوتر على أي خلفية؟ على خلفية سني شيعي؟ لا، على خلفية أنه بالحكومة اللبنانية نحن عم نطالب بمناصب للشيعة على حساب السنة أو على حساب بقية الطوائف؟ لا، لم يكن التوتر على خلفية سني شيعي ولا على خلفية محاصصة سنية شيعية ولا على خلفية نفوذ سني شيعي وصراع سني شيعي على السلطة في لبنان، وإنما كان التوتر على خلفية كيف نتعاطى مع حرب تموز التي فرضها الإسرائيلي على لبنان، كيف نواجه هذه الحرب وكيف نخرج من هذه الحرب. نعم كان هناك خلاف جوهري وكبير وعميق بيننا، لكن خلفيته الموقف من الحرب التي كان يعني مسارها ونتائجها ما يعنيه للبنان ولفلسطين ولكل المنطقة العربية، وهذا لا يعني الشيعة وحدهم، يعني الشيعة في كل منطقة، السنة في كل منطقة، الدروز في كل منطقة، المسيحيين في كل منطقة، يعني شعوب وحكومات المنطقة. إذن نحن اختلفنا على أساس سياسي وليس على أساس مذهبي، لكن مسائب نحن شيعة وهم سنة، ونحن لم نختلف. يعني اليوم للأسف شوف أنا بعض المشايخ بيطلعوا على التلفزيونات لما بيحكوا عن الخلاف بين تيار المستقبل وحزب الله بيرجعونا لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاة النبي ما حصل والعقود الأولى من عصر الإسلام. شو خص هاي بهاي؟ يعني ما كنا مختلفين قبل الحرب صرنا مختلفين بعد الحرب لأنه تذكرنا قبل 1400 سنة؟ هذا للتضليل، هذا لذرمات في العيون. لم يكن خلافنا لحظة واحدة على الإطلاق مع تيار المستقبل ولاحقا مع دار الفتوى التي دخلت إلى هذا الخلاف ومع مواقع أخرى في الوسط السني اللبناني على خلفية مذهبية. هم كان لديهم رؤية لكيفية التعاطي مع حرب تموز وكان لدينا رؤية أخرى، كان لديهم موقف من المفاوضات التي تجري والشروط والأسقف وكان لدينا مواقف أخرى، وهذا كله بتعرفوه ما بدي أرجع أفتحه لأنه نحن عم نحكي في سياق نحل مش في سياق نوتر. لكن أنا هدفي من هذا الجزء من العرض هو القول أنه الموضوع هو موضوع سياسي. طيب خلال حرب تموز ومع ذلك ما قطعنا الاتصال، بقينا على اتصال، وزوائنا يحضروا بالحكومة ويتناقشوا ويتجادلوا، وإخواننا المسؤولين السياسيين على تواصل دائم مع النائب سعد الحريري ومع معاونين لإله إلى ما بعد الحرب أيضا. لكن أنا بدي أذكركم أثناء الحرب، أنا اليوم أنا بعمل تحدي بقول إذا حدا بلبنان وبالعالم بيقدر يجيب شاهد واحد أن خلال 33 يوم، عم بحكي عن حزب الله مني وجوره، خلال 33 يوم نحن عم نقصف، عم تدمر بيوتنا، ناسنا عم يتهجروا، شبابنا عم يقتلوا، نسائنا وأطفالنا عم تجزر، وفي معركة وجود، في معركة استئصال لوجودنا. بالمقابل داخليا حملة إعلامية شعواء. هلا اللي تبرؤوا منا مش زعلانين منهم، يا خي تبرأ مني، ما كان عندك علم، ما لك خصه، ما لك شيء. لكن في المقابل كان التخوين والاتهام واننا دمرنا البلد من شان الملف النووي الايراني. بتتحملوني اليوم شوي. أنا حقيقة مش عم بقدر استوعب. يعني اليوم افترض نحن عملنا حرب وانتصرنا فيها، هذا شو بيقدموا بآخر بالملف النووي الإيراني؟ يعني أنه أمريكا بصير تعف عن إيران؟ طيب ما أنتوا قلتوا عن حربنا مغامرة، ومع مين عم نقاتل؟ عم نقاتل إسرائيل التي تملك ما تملك من قوة ويدعمها من يدعمها في هذا العالم. يا إخوان، أنا بحب لكم لو إجت إيران اليوم للأمريكان وقالت لهم مش تموز، هيدا حزب الله كله خدود بحو كلو وفرموه كمان، وهي حماس وهي الجهاد الإسلامي وهي مقاومة الفلسطينية وهي المقاومة العراقية وهي القدس وهي كربلاء وهي النجف، كله لألكم يا أمريكان، وفكوا عننا بالملف النووي. ما حيفكوا عنهم، يعني ما في شيء. لازم يكون واحد في شوية عقل ليقدر يقبل ويستوعب. إسرائيل وأمريكا اللتان يران أن إيران هي التهديد الأول في العالم. إسرائيل ترى إيران تهديد استراتيجي لوجودها، وأمريكا ترى إيران تهديد استراتيجي لمصالحها. ما حيتسامحوا بالملف النووي الإيراني، وما في شيء بينباع وبينشر بالملف النووي الإيراني. ضمانة إيران، قوة إيران، وحدة إيران، صلابة شعب إيران، شجاعة قيادة إيران، هاي ضمانة إيران. طيب شوي ملف نووي إيراني، شوي أنه دفاعا عن النظام السوري. يا عمي حرب تموز كانت ستهدد النظام في سوريا، لا سمح الله لو فشلنا أو هزمنا في تلك الحرب لتواصل حرب باتجاه دمشق ولهددت سوريا. مع ذلك خلي على جنب، قيل ما قيل ونحن سكتنا، اتهمنا وخوننا وقالوا اللي قالوه عنا. بدي اسأل سؤال، 33 يوم حدا من عنا فتح تمه بكلمة؟ مش من القيادات، من الناس العاديين، حدا خوان، حدا هجم، حدا اتهم، حدا أساء؟ أبدا، كلنا على قلب رجل واحد، وعنا أولوية هي معركتنا، ونتحمل كل ما نسمعه وكل ما يقال في الداخل حتى بعد انتهاء الحرب. أن الأولوية هي لعدة الأعمار مش للمناكفة السياسية. نعم، هم كملوا بعد الحرب، وكان البيان الشهير بالبريستول اللي فتح باب التوتر السياسي. كل ذنبنا بعد الحرب أننا طالبنا بحكومة وحدة وطنية. عندما طالبنا بحكومة وحدة وطنية، هل طالبنا أن نزيد حصة الشيعة في الحكومة؟ أو أن نزيد حصة حزب الله في الحكومة؟ هاي حصة حزب الله رجعت بالحكومة طبعا بإرادتنا باختيارنا برغبتنا. اللي صار أنه طالبنا بحكومة وحدة وطنية لأنه البلد صار بده مشاركة الجميع وحضور الجميع. للأسف الشديد انوضع بوجهنا أو أصبحنا وجها لوجه، نحن رئيس الحكومة اللي مسائب بالتركيب السياسي بالبلد سني، ومع تيار المستقبل اللي مسائب انه هو سني هو مسائب نحن شيعة. لكن برجع بقول بعد انتهاء الحرب النزاع كان على قاعدة سياسية وليس على قاعدة مذهبية على الإطلاق. نعم، هنا دخلنا مرحلة جديدة. هم بين هلالين بدي أقول شيء كنت متردد أقوله ولا لا، لكن هذا موجود للأسف على مواقع انترنت كثيرة لبعض الاتجاهات التكفيرية، وقيل في بعض المساجد في أماكن ما في العالم العربي، وكتب في بعض الصحافة العربية، والأسف ما زال يقال حتى الآن، يعني بعد سنتين من الحرب. مثل حكيمة الألفين بس على أوسع شوي، إنه شو القصة؟ ليش صارت حرب تموز؟ صارت حرب تموز لأن هناك اتفاق أمريكي، عفوا اتفاق إسرائيلي حزب الله على إعلاء شأن الشيعة في العالم العربي بعد الذي حصل في العراق. إنه بعد اللي صار في العراق نتيجة ملابسات معينة، التباسات معينة، في اتهامات موجهة للشيعة بشكل أو بآخر لبعض الأطراف الشيعية، فمن شان نرفع مكانة الشيعة في العالم العربي انعمل اتفاق بين إسرائيل وحزب الله، مسرحية يعني، امشوا نعمل حرب تكون نتيجة الحرب هاي لنرجع نرفع مكانة الشيعة بالعالمين العربي الإسلامي. هذا الحكي أسخف من هذاك الحكي، لكن للأسف هذا يقال ويكتب وينظر له. تصوروا أنه يعني إحنا خوت ومجانين إلى حد أنه الواحد بيدمر أهله وشبابه وحياته وعياله أطفاله. طيب شو بدنا فينا؟ الإسرائيلي حيفا تقصف لأول مرة، الوسط الإسرائيلي يقصف لأول مرة، إسرائيل لأول مرة تواجه حرب بهذه القساوة وبهذا الإذلال. كرمال شو قال؟ كرمال قال رفع مكانة الشيعة من جديد في العالم العربي. للأسف الشديد هذا كلام لا يقبله عاقل ولا يصدر إلا عن حاقد. في الوقت الذي كانت نتائج هذه الحرب هي لمصلحة كل مشروع المقاومة في المنطقة، في لبنان وفلسطين والعراق وكل مشروع الممانعة في المنطقة، وكانت هذه الحرب مسمارا كبيرا وخطيرا في نعش وجود هذا الكيان الغاصب للقدس وفلسطين إن شاء الله. لكن مع ذلك هذا الانتصار التاريخي الكبير رجعوا أخذوه على الشيعي سني وعلى التمذهب، لكن كمان هذا ما أجدى نفعا. وشفتوا بعد الحرب أن موقع المقاومة وفكر المقاومة وثقافة المقاومة واحترام المقاومة على امتداد العالمين العربي والإسلامي كان يزداد، والحمد لله لا يوجد لدى الشعوب العربية والإسلامية آذان صاغية لهذه الكلمات التي لهذه التقييمات والكلمات التي لا تستند إلى أي منطق وإلى أي قاعدة عقلية أو أخلاقية أو إنسانية ولا إلى أي دليل. لأن الحق واضح وصريح وبين، ومشروع المقاومة وجهاد المقاومة وأهداف المقاومة واستهدافات المقاومة في لبنان واضحة وبينة للجميع. طيب بعد الحرب صار هذا المناخ، دخلنا في مرحلة جديدة، صار الموضوع معش الحكي عن مقاومة تستهدف المسيحيين وأن المقاومة تشكل خطر على المسيحيين في لبنان. صار الموضوع أن المقاومة وحزب الله بالتحديد يشكل تهديدا للسنة في لبنان وخطرا على السنة في لبنان، وأن هذا السلاح يستهدف السنة في لبنان. وفتنا على هاي الأدبيات الجديدة، وشارك فيها رجال دين وشارك فيها صحف ووسائل إعلام وقوى سياسية سنية وغير سنية حريصة على أن توتر هذا المناخ أكثر، واشتغل عليها فضائيات عربية وصحافة عربية ومواقع عربية. وصار أنه اليوم مطلوب من المقاومة في لبنان أن صباحا مساء كما في السابق عليها أن تقدم الضمانات أن هذه المقاومة لا تستهدف السنة وليست عدو السنة. يشوفوا من الآخرة. لكن هذا جزء من هذا مش إجا عبثي أو عشوائي، لا هذا مخطط له. بعد حرب تموز بعد في شغلة واحدة وأنا حكيتها سابقا، قبل حرب تموز كان في خيار الحرب العسكرية على حزب الله، إنه طيب الضغط الداخلي ما أجدى، عزل بالداخل ما زبط، اغتيال قيادات ما نجح أو ما أعطى نتيجة، القرارات الدولية ما نفذت، بعد في خيار وحيد تيجي إسرائيل تمسح حزب الله بالعامية هيك يعني. وكان هذا ينحكى بالصالونات وبالمجالس وبالبيوت وكان يتراهن على هذه الحرب. طيب اجت حرب تموز آب وعمل الإسرائيلي أقصى شيء بيقدروا يعملوا، أقصى شيء بيقدروا يعملوا عمله بتموز. واللي عم بيهددنا في باراك الحمد لله أمس طلع له جنرال من المنطقة الشمالية، هو باراك شو عم بيهدد ويوعد؟ انه قال ليل نهار عم بيدربوا وعم بيناووا وعم يعملوا وعم بيساووا وجاييكن. قام طلع له جنرال كبير قال له هيدا كل اللي عم بيصير التدريب والمناورات كلها غلط بغلط وما بتحل المشاكل ونحن مش جاهزين نروح على حرب. طيب ولا جبهتنا الداخلية يعني الجبهة الإسرائيلية الداخلية جاهزة؟ على كل حال هيدا الورقة ساقطت وإن شاء الله ما بيصير حرب. لكن من عجز في حرب تموز 2006 ثقوا بالله عز وجل وبالمقاومين وبشعبكم وأهلكم سيجعلون هذا العدو أعجز في أي حرب مقبلة، ولن يستطيع أن يحقق أيا من أهدافه على الإطلاق إن لم ينقلب السحر على الساحر، إن لم ينقلب السحر على الساحر. بإيشي أنه طيب ناخد حزب الله على الفتنة المذهبية، ناخده على الفتنة المذهبية وعلى الحرب المذهبية والموضوع الشيعي السني، الموضوع المسيحي يتحصن. وهون مستوى الانزعاج من العماد عون والشتايم. للأسف قبل شوي كنا عم نحضر على التلفزيون كمان انه شو الخطاب السياسي الحضاري هيدا، هيك بيتعاطوا المتنافسين او الخصوم السياسيين مع بعضهم. كل كلمة بيقولها الجنرال عون بيطلعوا له مسيحية 14 آذار وغير 14 آذار، عفوا وغير المسيحية ب 14 آذار بيهاجموه. مشكلتهم كلهم مع العماد عون شو؟ انه قدر عمل جزء كبير، مستوى كبير من السلام بين المواطنين، وقدر ساعد على ان يحفظ عنصر مهم من عناصر قوة لبنان. ولذلك طيب بموضوع الطوافة ما هو اخذ موقف مثل كثير من القيادات السياسية بلبنان، الا هو بينهجم عليه بالشكل اللي انهجم عليه. ما هذا بيبين الصورة. طيب كان كل المخطط الباقي من المخطط هو الموضوع الشيعي السني، وبدأ الدفع بهذا الاتجاه. قبل ما فوت على 7 أيار بحكي كلمتين. كل سلوكنا وتاريخنا، أنا اليوم كمان مثل ما قلت عن الإعلام ب33 يوم، نحن ولا يوم كان عندنا خطاب طائفي ولا يوم كان عندنا خطاب مذهبي. يا أخي طيب حاسبونا من 1990، ليش 1990؟ لأنه حزب الله كان نضج وتكون وتشكل وصار عنده أمين عام وعنده تماسك تنظيمي. يمكن من 82 لل90 كنا بعدنا عم نندمج ببعضنا، بعدنا عم نواكب تنظيمنا، واحد بيحكي شرق واحد بيحكي غرب، مش مشكلة مثل أي حركة فتية ببدايتها. من 1990 لليوم جيب لي خطاب من حزب الله مذهبي، جيب لي خطاب من حزب الله طائفي، جيب لي خطاب من حزب الله بيحكي عن الشيعة بمعزل عن بقية اللبنانيين وبقية شعوب أمتنا، جيبوا لي. مين اليوم عنده خطاب طائفي؟ مين اليوم عنده خطاب مذهبي؟ مين اللي بيقعد بيصنف المدن؟ هاي شيعية وهاي سنية وهاي مسيحية وهاي درزية. نحن أمتى نحن صنفنا هيك؟ أمتى استخدمنا خطاب مذهبي أو طائفي من هذا النوع على الإطلاق؟ وما تصرفنا، لا خطابنا كان مذهبي وطائفي، ولا سلوكنا كان مذهبي وطائفي، ولا علاقاتنا كانت على أساس مذهبي وطائفي، ولا مواقفنا كانت على أساس مذهبي وطائفي عندما نحالف أو نصادق أو نخاصم. وإنما كانت المقاييس والمعايير دائما إلى علاقة بالموضوع الوطني وإلى علاقة بالصراع الكبير مع العدو الإسرائيلي. هذه كانت الحقيقة. قبل 7 أيار كل الخطاب كان عم بيحاول ياخذنا على الموضوع الشيعي السني، والطرف الاخر كان بيتحمل مسؤوليه اكبر فيه من وجهه نظري على القليله. انا مش عم بعمل هلا قاضي مستقل، لا انا طرف وبقيم هيك. وشفتوا اللغه اللي انحكت، اللي ابدا ما انحكت لغه مشابهه لها ولا قريبه منها من حدا منا، لغه بعض المشايخ، لغه بعض المواقع السياسيه، ولغه الاعلام. تحريض قاسي جدا، لغة شديدة وسوداوية وظلامية جدا. طيب ماذا شو بيعمل؟ ماذا بيعبئ الشارع؟ اللي بيتصور انه بيقدر يعمل سلم اهلي ومصالحة وهدوء والاعلام فلتان والخطابات فلتاني والمنابر فلتاني، هو مشتبه. هو يفعل الشيء ونقيضه في آن واحد، ما ممكن. اللي بده يهدي الارض بده يهدي الاعلام، بده يهدي الارض بده يهدي الخطاب السياسي. هاي نتائج طبيعية، مش انه انا عم هدد اذا ما هديت الخطاب المشاكل بتستمر، انه انا بعمل مشاكل، لا. هاي نتيجة طبيعية لما انا بخطب متوتر وانت بتخطب متوتر، الناس بتفوت ببعضها. طيب نعمل خطاب جدا متوتر خلال العام الماضي بالموضوع المذهبي، كمان خلال العام الماضي انا بتحدى حدا يجيب خطاب لنا مذهبي في تحريض مذهبي او في تحريض طائفي. هذا التزامنا، هذا تشخيص لمصلحة بلدنا. اجت 7 أيام بعد حقن كبير وبعد ضغط كبير لوضع الحكومة في مواجهة المقاومة من خلال القرارات المشؤومة التي اتخذت في ذلك الليل المشؤوم، مسايب رئيس الحكومة سنة شو بعمل؟ ما لو رئيس الحكومة مسيحي أو رئيس الحكومة شيعي أو رئيس الحكومة درزي وبياخد هالقرارات حنواجهه بنفس الطريقة. كان المطلوب من دفع الحكومة البتراء في ذلك الحين إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع للزج بها في مواجهة واستدراج المواجهة. نعم كان مطلوب فتنة شيعية سنية بالقرارات يومها، وكان مطلوب قتال من شارع إلى شارع ومن مدينة إلى مدينة ومن حي إلى حي، وكان مطلوب هاي روايتنا وهذا فهمنا. طيب اليوم لما بينحكى أنه ما بدنا بيروت مدينة للزواريب، طيب قبل 2005 كان في ناس ببيوتها في سلاح فردي والعالم قاعد ببيوتها وما في مشكلة. طيب مين اللي بعدين إجا فتح مكاتب مسلحة في أحياء بيروت تحت عنوان شركات أمنية، مكاتب مسلحة ومعروفة في الكثير من أحياء بيروت؟ كان المقصود والمطلوب هو يجرنا جميعا إلى قتال يومي دائم ومستمر جمعة وجمعتين وثلاثة، وتم استخدام أعداد كبيرة من المقاتلين من خارج بيروت لنعمل بسبعة أيار. نختلف في تقييمه صح، في سبعة أيار وئدت الفتنة الشيعية السنية، في سبعة أيار قطع الطريق على الحرب الأهلية، مش أسس لفتنة شيعية سنية وأسس لحرب أهلية، بسبعة أيار قطع الطريق على الفتنة وقطع الطريق على الحرب الأهلية وقضي الأمر وانتهى. والآن بعد كل هذا اللي صار رحنا على الدوحة، طيب اتفقنا على وقف الحملات الإعلامية، نحن وقفنا لكن الآخرين ما وقفوا، وبالخصوص إعلام تيار المستقبل، شخصيات تيار المستقبل، نواب تيار المستقبل. طبعا عم بحكي هلا مش عم شن هجوم على تيار المستقبل، عم بقول عم وصف لآخر شيء بدنا نحلها نحن وياكم. طيب استمر الهجوم والتحامل بالمناسبة وبدون مناسبة. طيب حتى لما اختلفنا بالبيان الوزاري انه 14 جلسة و15 جلسة، عشو مختلفين على موضوع شيعي سني؟ ابدا لا مختلفين على مناصب، لا مختلفين على محاصصة، مختلفين على نص له علاقة بحق المقاومة، والمقاومة لا هي شيعية ولا هي سنية، مقاومة موضوع يرتبط فيه مصير لبنان ومصير المنطقة، بركاته وخيراته يعم الجميع. على هذا كنا مختلفين بالبيان الوزاري، ما كان خلاف شيعي سني، مذهبي فقهي عقائدي كلامي، كان موضوع سياسي وبالحقيقة له علاقة بمصير السنة أكثر ما له علاقة بمصير الشيعة. هذا اللي اختلفنا عليه. مع ذلك شفنا النقاش للبيان الوزاري كيف كان بالمجلس النيابي وبعد المجلس النيابي، في كل صغيرة وكبيرة يعمدون إلى زج اسم حزب الله فيها ومهاجمة حزب الله، وصولا إلى الأكاذيب. صنين، نحن صرنا قاعدين بصنين وحاطين رادارات بصنين، لك يا ريت والله بزعلين لو مزبوطة، والله بزعلش. قال شو قاعدين بصنين؟ هلأ اليوم آخر خبرية اليوم حزب الله بجرود عكاوة، مدري وش عم يعملوا الشباب بجرود عكاوة هناك، بتصير مشاكل بطرابلس، الكل بيعرفوا كيف صارت المشاكل بطرابلس، بيطلع حزب الله وعم يعمل فتنة بطرابلس وهو عم بيسلح الطرفين بطرابلس، مع العلم انه حزب الله وفي يوم قيامة يوم تبلى السرائر، واللي بيهون الخطب وبيخلي الناس تصبر انه في يوم قيامة، بس يوم القيامة حيبين انه اكثر طرف من بديش اقول اكثر من اكثر الاطراف في لبنان اللي اشتغلوا لوقت الفتنة في طرابلس كان حزب الله، بعيدا عن الاعلام بالاتصالات وبالصداقات وبالحكي وبكل الوسائل الممكنة، لأن كنا نعتبر أن ما يجري في طرابلس خطر. واليوم أنا أؤيد وأؤكد وأعلن أننا نؤيد كل مساعي لوقت الفتنة في طرابلس، مش مهم مين بيرعى المصالحة، رئيس الحكومة ولا النائب سعد الحريري ولا رئيس الجمهورية ولا المفتي الشعار ولا المفتي أباني، مين ما كان، المهم أن يحقن الدم في طرابلس، المهم أن تزال متاريس بين اللبنانيين في طرابلس، لأن ما كان يؤسس له في طرابلس فتنة مذهبية طائفية بغضاء خطيرة تهدد البلد والمنطقة، والبعض كان يفعل ذلك عمدا ويعرف آثار ونتائج هذه الفتنة. ذلك أنا اليوم باسم حزب الله أعلن تأييدنا لكل مساعي المصالحة، كل مساعي المصالحة وكل جهود المصالحة في مدينة طرابلس وفي الشمال عموما. طيب والحمد لله ما حدا حط شروط على حدا بطرابلس، لا حدا طلب من حدا يعتذر ولا حدا حط شروط مسبقة، وعدت العالم وعم تتسامح، مع العلم انه اللي صار بطرابلس من خسائر بشرية وحرق بيوت ودمار محلات وضحايا وشهداء أكبر بكتير بكتير من اللي صار بسبعة أيار ببيروت، بس لأنه العالم ماخذ قرار تتصالح ما عم تحط على بعض شروط، لأنه الكل بلش يحس أن هناك أخطار حقيقية داهمة تواجه الجميع في طرابلس وفي الشمال. اليوم لما نجي نحن الوسط السني منقول لا يا إخوان، المقاومة وحزب الله في التحديد بالتحديد لا يستهدف أي لبناني سني أو درزي أو شيعي أو مسيحي، لا يستهدف أي فريق سياسي ولا أي طائفة ولا أي مذهب. مجددا بقول حزب الله لا ينافس أحدا على سلطة، وشفتوا لما أخذنا ثلاث وزراء مش أنه منينا على حلفائنا، أبدا قمنا بواجبنا وفينا بوعد، هذا حقهم طبيعي حلفائنا يكونوا معنا بالوزارة. في بتاريخ لبنان حدا عمل هذا الشيء أنه والله عنده وزراء بيتخلى عن وزرائه لحلفائه؟ لا دايرين على سلطة ولا دايرين على زعامة. نعم نحن نرى في المقاومة حفاظا على لبنان، نرى فيها حفاظا على قوة لبنان، على منعة لبنان. نحن لدينا وعي عميق للمشروع الصهيوني بالمنطقة، لأطماع إسرائيل بالمنطقة، ولذلك نتمسك بهذه المقاومة، ندافع عن لبنان وعن شرف لبنان وكرامة لبنان وشرف الأمة العربية والأمة الإسلامية كلها بأطفالنا وأبنائنا وبناتنا ونسائنا وبيوتنا وأرزاقنا وأعمارنا وزهرة شبابنا، ولا نريد من أحد جزاء ولا شكورا. مثل ما قلت بحرب تموز للعرب، ما بدنا منكم إلا تفكوا عنا بالداخل، نحن ما بدنا من حدا شيء إلا يفك عنا، بس يحلوا عنا، ونحن لا ننافس أحدا على شيء أبدا من كل هذا الذي يتنافس عليه الناس. طيب جينا قلنا نحن منفتحين ونحن جاهزين، وطبعا مش أنا اللي بيجي بقول من يمثل السنة في لبنان، هلا مسائب هيك تركيب البلد. بنهاية المطاف نحن عنا علاقات مع قيادات وقوى وجبهات وأحزاب وجماعات وشخصيات سنية محترمة ومرموقة ولها تمثيل واسع في الشارع السني، ما حدا بيقدر يتجاوزها ويتجاهلها. لما بدأ حوار بيننا مع بعض الشخصيات والقوى السلفية ما كان الهدف هو اختراق الساحة السنية، بالعكس نحن جايين من موقعين بعيدين، مثل نحن والتيار الوطني الحر ما كنا بعاد واختلفنا بالانتخابات النيابية وتخاصمنا كمان. تفاهم بيجي بين طرفين بعاد، ببلشوا يقربوا من بعض، يحكوا مع بعض، يتفهموا بعض، بيعملوا وسيلة تفاهم. طيب قامت الدنيا وما قعدت، ليه؟ قال حزب الله عم يخترق الساحة السنية. شو إلي أنا بالساحة السنية بدي اخترقها؟ أنا عندي علاقات وصداقات طويلة عريضة في الساحة السنية في لبنان، أما في العالم العربي أوسع وأكبر وأهم. نحن مش دايرين نخترق أي طائفة، بالعكس نحن نؤيد أكثر من هيك، بقلكم نحن نؤيد أي مساعي وفاقية داخل أي طائفة، وأصدقائنا بيعرفوا هذا الشيء، ونحن نشجع على المساعي الوفاقية بينك في داخل الطوائف وبين الطوائف، لأنه هاي تركيبة لبنان هيك. نحن نؤمن بأنه وحدة البلد ولم البلد وجمع البلد هو من أهم عناصر قوة المقاومة، بالعكس التشتت والنزاع الداخلي يضعف المقاومة بشكل أو بآخر أبداً. ولذلك لما قامت القيامة على الطرف الآخر اللي وقع، نحن اتصلنا فيهم وطلعنا بيان وأنهم نتفهم، جمدوا إلغوا عملوا البتكونية، نحن لا نريد أن ندخلكم في نزاع مع أهلكم ومع أصدقائكم ومع إخوانكم، نحن نريد من خلال هذه الخطوة أن نلم الساحة لا أن نخترق الساحة. في كل الأحوال طيب شكلت حكومة وحدة وطنية جديدة، نحن قدام فرصة نلم الوضع. اليوم أنا ما أدعو إليه. البعض تصور أو بيعتبر أنه لما بيمنع هاي وثيقة التفاهم بيننا وبين بعض القوى السلفية، لأنه شفنا هذا بالخطاب السياسي، أنه بده ينقال لحزب الله تواليكو اللي بيمثل السنة بلبنان تياو المستقبل أو داو الفتوى. مش أنا اللي بقبل أو برفض، هذا شأن بيعني إخواننا السنة في لبنان أنه مين بيمثلهم. لكن أنا لا أنكر لا مقام داو الفتوى ولا أنكر حجم التمثيل الواقعي لتياو المستقبل. لذلك نحن قلنا وأنا قلت نحن جاهزين لكل لقاء، جاهزين لكل حوار، جاهزين لكل تعاون لإخراج ساحتنا من هذا التوتر. واليوم أنا أعود وأجدد، تعالوا لنجلس بدون شروط مسبقة. المصالحة مطلوبة في طرابلس، المصالحة مطلوبة في بيروت، المصالحة الحمد لله حصلت ولكن تحتاج إلى تثبيت في تعلبية سعد نايل. صدقوني نحن أكثر فريق متضرر من أي إطلاق نار في الداخل، أكثر فريق متضرر من أي صراع في الداخل، أكثر فريق متضرر من أي نزاع في الداخل. وعندما ننجر إلى نزاع في الداخل إما أن يفرض علينا أو ننجر إلى المكان الذي نشعر فيه أن ما هو أهم بالنسبة إلينا في خطر، وهي المقاومة. المقاومة التي ليست مشروع مذهبي وليست مشروع طائفي وليست مشروعا خاصا، بل هي منعة للبنان وقوة للبنان وقوة العرب. تعالوا إذن ببركة شهر رمضان المبارك. هلأ فيما يعنيني أنا، طيب أنه أعود أنت والنائب سعد، أنا أعلنت أنه أنا جاهز أعود. هلأ كل النقاش كان مش على المبدأ، النقاش كان على المكان. اقترح مكان بالنسبة لي أنا الذهاب إليه سهل ولكن العودة منه صعب جدا، ولا أعتقد أنه حدا بيقبل نحن أن نكون عم نعالج مشكلة نروح نوقع بمشكلة أكبر. يعني إذا صار في استهداف على المستوى الأمني، وأنتوا كلكم بتعرفوا أن القصة بيننا وبين الإسرائيليين مش مزح، يعني الموضوع جدي بيننا وبينهم، وهن عم يتعاطوا بجدية ونحن عم نتعاطى بجدية. طيب إذا لم يتيسر اللقاء المباشر الشخصي نتيجة الظروف الأمنية لإلي وللنائب سعد الحريري، ما بيمنع أن يصير لقاء على مستوى آخر بين حزب الله وتيار المستقبل. نحن منفتحين على اللقاء مع تيار المستقبل ومع دار الفتوى، مع كل القوى السياسية السنية دينية كانت أو علمانية، المواقع الدينية، رجال الدين، الاتجاهات الإسلامية السنية المختلفة سلفية أو غير سلفية، ما بنوقف عند كل هاي الاعتبارات. اليوم أنا أدعو، صح السرد في شوية مرارات لأنه هو الواقع هيك كان مر ومؤلم وصعب، ولكن عادة لما بيكون في مرض أو جراح ومن نعالجها طبيعي بدنا نشعر بهذا الآلام سواء نحن أو هن. أنا اليوم خطابي وندائي في شهر رمضان المبارك في هذه الليلة من شهر رمضان المبارك من خلال منبر هيئة الدعم المقاومة الإسلامية ومن خلال مدينة بعلبك، مدينة بعلبك التي تحتضن بين أهلها شيعة وسنة ومسيحيين وتربطهم علاقات تاريخية طويلة وعريقة فيما بينهم، من مدينة بعلبك التي لم تدخل في هذا النزاع ولا في هذه المحنة ولا في هذه الفتنة، وكان علماؤها ونخبها وقياديوها وأهلها وناسها حريصين جدا على تجاوز هذه المحنة. وإذا حصل إشكال فردي مثلا مثل ما صار بعض الأحيان صوب منطقة العين أو غيرها كان يسارع، أو اللبوي أو مشاكل كان يسارع من قبل الجميع، وهذه شهادة لله، من قبل علماء ومن قبل النخب ومن قبل وجهاء المنطقة وقواها السياسية لمعالجة المشكل ووضعه في دائرته الشخصية الحقيقية الضيقة وعدم السماح بأي صراع له بعد مذهبي أو طائفي. وهذا نموذج يجب أن يحتذى ويجب أن يعمم على مستوى الساحة اللبنانية. من خلال مدينة الشمس التي أرجو أن تشرق شمسها على كل لبنان وعلى كل منطقة، وقد أشرقت بالمقاومة وبسيد شهداء المقاومة وشهداء المقاومة فيما مضى، أنا أجدد الخطاب وأقول نحن في حزب الله لا ندخل في صراع مذهبي أو طائفي مع أي من الطوائف والمذاهب اللبنانية على الإطلاق. إذا كان لنا خلاف مع تيار أو جماعة أو حزب أو قيادة أو شخصية أو موقع سياسي أو ديني من الطوائف والمذاهب الأخرى فهو خلاف سياسي وليس خلاف مذهبي أو طائفي. نحن حاضرون لطي كل صفحات الماضي، نحن مستعدون لمعالجة كل الجراح، ونحن منفتحون على كل حوار، وأجدد دعوة إلى كل حوار. نحن لا نخاف من الحوار، مثل ما قلت المرة الماضية، البعض بيقول حزب الله يريد أن يهرب من طاولة الحوار الوطني. أبدا أبدا، بكرة تفضلوا نطلع طاولة الحوار الوطني، نحن جاهزون، لأنه على طول بيقول عنا منطق وعنا فكر وعنا دليل وعنا تجربة كمان، مش حكي نظري، نظري علمي. واللي عنده منطق آخر بنقدر نتناقش نحن وياه. شهر رمضان مبارك، أرجو أن يكون شهرا للمصالحة الطرابلسية، للمصالحة الشمالية والمصالحة الشيعية السنية والمصالحة اللبنانية العامة. نعم، يجب أن نغتنم جميعا هذه الفرصة بمعزل عن تقييماتنا الجهوية لكل ما حصل من أحداث، ونبادر، نحن سنبادر وعلى غيرنا أن يبادر، ولكن خطابي للناس، للناس الطيبين، لعامة الناس من الشيعة والسنة والدروز والمسلمين والمسيحيين، أيها الناس لا تكونوا وقود أي خلاف وأي صراع، ودققوا، لا تعطوا آذانكم ولا تتحكم فيكم عصبياتكم. أنا أقول للشيعة لا تقبلوا منا كل شيء كيفما كان، انظروا إن كان ما نقوله حق فاقبلوه منا، وإن كان باطلا فارفضوه وقولوا لنا ذلك، ونحن نرغب بذلك ونطلب ذلك. وأنا قلت عن الشيعة لأنه هيك تركيب البلد. في الدائرة الأوسع أيضا نقبل هذا المنطق. ما أدعو إليه هو أن يبتعد شعبنا اللبناني، أهلنا اللبنانيون، على اختلاف أديانهم واتجاهاتهم السياسية، عن العصبية والتعصب لشخص أو لحزب أو لطرف أو لطائفة أو لمنطقة أو لجغرافيا، وأن يكونوا طلاب حق، وأن لا يسمحوا بالفتنة ولا بالصراع الدامي، وأن يرفضوا كل صاحب خطاب متوتر يدعو إلى الفتنة. أنا بقول خلي يكون معيار هيك، مين ما كان يكون، كبير أو صغير، أيها اللبنانيون، من يدعوكم إلى الفتنة ارفضوه، من يحوض بعضكم على بعض انبذوه، دعوه جانبا وفتشوا عن كل من يجمع الكلم. هذا شهر رمضان مبارك، شهر رحمة والتسامح والمغفرة والعفو والتراحم والمودة والأخوة والتلاقي وصلة الرحم والمحبة. تعالوا لنغتنم فرصة الله الخاصة ونعمة الله الكبيرة، لنضمد جراحنا وآلامنا ونجمع صفوفنا من جديد لما فيه خير دنيانا وآخرتنا. مشكورين، أنا طولت عليكم لكن شوي موضوع حساس. تقبل الله أعمالكم وصيامكم، وأشكركم على حضوركم وعلى دعمكم المتواصل المقاومة، وحضوركم الدائم إلى جانب إخوانكم في هيئة دعم المقاومة، والسلام عليكم.